بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، باسمكم جميعا وباسمي شخصيا أرحب بسعادة أستاذنا الفاضل العلامة الشيخ حمد بن محمد الجاسر، وأشكره باسمكم جميعا على إجابته دعوة النادي للالتقاء بجمهوره الكريم في مكة المكرمة، منبع الوحي ومهبط الرسالة، وهي خطوة عزيزة تجشم فيها جزاه الله خيرا متاعب السفر على الرغم من كثرة مشاغله وكثرة أعماله العلمية النافعة. والنادي يشكر له هذه الاستجابة الطيبة وهذا الجهد المبارك ليحدثنا في هذه الأمسية عن موضوع مهم جدا، وهو نظرات في تاريخ الجزيرة العربية التي تضم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك بقية الأقطار العربية والإسلامية في الجزيرة العربية. الشيخ حمد، لا أستطيع أن أضيف إلى ما سمعنا إلا أن فضيلته عمل أعمالا جليلة، وكان أول عمل له هو إمامة مسجد أبي قبيس في مكة المكرمة سنة 49 و300 بعد الألف، حوالي 60 سنة، وإن شاء الله عمره مديد. الشيخ حمد له مؤلفات وله بحوث، ولا يزال، وله بكرة أيضا برنامج في البحث والتحقيق والتنقيب في بعض المناطق المحيطة بمكة المكرمة. لا أريد أن أقتطع من وقتكم الثمين لكي تستمعوا إلى محاضرته القيمة، فأرجوه مشكورا أن يتفضل بمحاضرته وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله. أيها الإخوة، إن أخي الأستاذ الجليل، واسمحوا لي بعدم استعمال الألقاب هذه التي ألفها الناس، إن رئيس هذا النادي الجليل أسمى فكرا وأحصف رأيا من أن أصمه بأنه استسمن ذا ورم حين اختارني للتحدث في هذا الموضوع الحافل وفي هذا المحفل الكريم الذي يضم نخبة من رجال العلم والأدب، لا أشك بأن من بينهم من هو أجدر مني. إنها ثقة من أستاذنا السيد الجليل رئيس مدير جامعة أم القرى دفعته لكي أشرف أنا بالاجتماع بكم وبالاستماع لأحاديثكم وبمشاركتكم، فأنا لن أكون بينكم محاضرا أو آتيا بشيء جديد، وإنما سأكون متحدثا ينصت ويستفيد ويستمع. إن الموضوع الذي اختاره السيد الجليل الأستاذ الدكتور للحديث الليلة هو أوسع من أن يحصر في محاضرة أو حتى في كتاب، ولكنه أكرمه الله اختار أن تكون الموضوعات التي أتناولها في كلامي هي لمحات عن تاريخ الجزيرة. أولا، نلاحظ أننا أمة تعيش مستقبلها متأسية بماضيها. ومن هنا كانت نظرتنا إلى التاريخ، وهي نظرة تخالف نظرات غيرنا من الأمم التي لا تاريخ لها، أو التي تنظر إلى التاريخ نظرة أخرى. إنما يجب علينا أن تكون هذه النظرة لا تطغى طغيانا بحيث نتصور أن كل ما قدم لنا باسم تاريخ فهو تاريخ. إن تاريخنا الحافل العظيم قد ابتلي ببليتين اثنتين، إحداهما العاطفة والثانية الثقة العمياء. العاطفة حبا أو كراها، والثقة من متقدمينا رضوان الله عليهم بأن نقلوا لنا كثيرا في هذا التاريخ المقدم لنا، ولكنه نقل لا يرتكز على أساس من الصحة. من هنا ينبغي لنا أن لا نتأثر بالعاطفة، وينبغي لنا أن نفتح عيوننا على ما يقال إنه تاريخ، أي ينبغي أن نستعمل فكرنا وعقلنا والمقاييس الصحيحة للتثبت منه. هناك رجال صالحون، ولكن ليس كل صالح أهلا بأن ينقل عنه. ويروى عن الإمام مالك خبر لا أدري مدى صحته، أنه كان يقول: أدركت في هذا المسجد، أي مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، كذا شيخا لا أستجيز الرواية عنهم، مع أنهم يتصفون بالزهد والصلاح. فنقل الأخبار ومنها التاريخ ينبغي أن يكون على أسس صحيحة، وينبغي أن لا يكون للعاطفة أثر فيه، سواء عاطفة حب كانت عاطفة حب أو عاطفة كراهية. ننتقل بعد ذلك إلى ملمح آخر. من المعروف أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الدين الإسلامي الذي اختاره الله للبشرية أغنى عن كل شيء. ومن المعروف أن قبل بدء ظهور الإسلام كان الناس يتعاطون أشياء ويقومون بأعمال ويمارسون أمورا لا تتفق مع الأخلاق ولا مع الدين. فلما أتى الدين الإسلامي أمر بإزالة ذلك كله، أي إزالة كل ما لا يتفق مع الدين ولا مع الخلق الكريم. ولكن ليس معنى ذلك أنه قضى على كل مأثرة طيبة أو كل أثر حسن. من هنا ندرك أن أمتنا، الأمة العربية التي شرفها الله بتحمل الرسالة، كانت على جانب عظيم من الخلق، لذلك اختارها الله لهذا الأمر العظيم. إذن كانت بلادنا لها تاريخ قبل الإسلام. يبالغ بعض الباحثين فيزعم أنه لا تاريخ للعرب ولا لهذه الجزيرة قبل الإسلام. حقا الكرامة والعزة والسمو والمجد حصل لهذه الأمة بعد أن أكرمها الله بالإسلام، ولكن ليس معنى ذلك أنها مقطوعة الماضي وأنه ليس لها تاريخ قبل الإسلام. لها تاريخ. كيف عرفنا ذلك؟ أولا هناك مادتان أساسيتان لدراسة التاريخ، مادة مشاهدة وهي الآثار، آثار الماضين من كتابات أو أبنية من حصون أو آثار عمران قديم. هذه الآثار أصبحت في عصرنا من أهم مصادر التاريخ، وأصبح علم الآثار علما يدرس، له أصوله وله قواعده وله نتائجه وفوائده. ومن تلك النتائج أنه عرف في الجزيرة العربية مواطن للحضارة لم ترد في كتب المؤرخين. التنقيب في بلادنا لا يزال في مراحله الأولى، ولهذا وخاصة في وسط الجزيرة. أما في الجنوب وأقصد بلاد اليمن فقد تمكن الباحثون والمنقبون والدارسون من تدوين تاريخ يوشك أن يكون متكامل الحلقات عن ماضي تلك البلاد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلى شيء من ذلك في سورة سبأ وفي غيرها من الآيات. التنقيب عن الآثار في بلادنا بدأت بشائر فوائده بارزة فيما قام به عالم محقق أثري هو الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن الطيب الأنصاري، فقد قام بتنقيب التنقيب في محل في جنوب نجد يدعى قرية الفاؤ. الاسم القديم قرية، والفأو معناه الفج في الجبل، ولوقوعها في أفأو من جبل طويق سميت قرية الفأو. وقرية هذه أول من لفت الأنظار إليها من المؤرخين القدماء الهمداني في صفة جزيرة العرب، فقد ذكر الموضع وذكر وأشار إلى ما فيه من الآثار. قد يستغرب بعضكم حينما يسمع أن عالما ولد سنة 280 وعاش إلى سنة 345 تقريبا أنه كان ينا بالآثار. نعم، إن الهمداني ألف كتابا ضخما عن بلاد اليمن في 10 أجزاء دعاه الإكليل، خصص جزئين منه للآثار، الجزء الثامن في محافظ حمير وفي مصانعها وفي كتابة حمير بلغتها أي بالأبجدية بالمسند، والكتاب التاسع عن أمثال حمير وحكمها، وهذا لم يصل. لماذا نذهب بعيدا؟ عندنا مؤرخ مكة، الرجل الذي لا يزال مجهولا، ولكن الدكتور الأستاذ الشريف راجح بشرني بأن أحد أبنائنا عني بدراسة كتابه دراسة نافعة مفيدة، هو الفاكهي، مؤرخ مكة في القرن الثالث الهجري. هذا المؤرخ هو يتصف بحاسة المؤرخ المعاصر من حيث تنقيبه عن الآثار. يحدثنا في كتابه الذي نشره فضيلة الشيخ عبد الملك ابن عبد الله بن دهيش، يحدثنا يقول: كنت سنة 52 و200 جالسا في دار الإمارة عند أمير مكة الحسن بن علي، فأتي بالمقام ليركب مقام إبراهيم بحجر المقام ليركب فوقه طوقان من الفضة، فرأيت في أطراف الحجر كتابة قمت فنسختها
كما هي، ثم بعد ذلك عرضتها على رجل قرأ البرابية ويقصد الكتابة الهيروغليفية نحو 30 سنة، فقال لي إن هذه الكتابة تحوي فيما تحوي اسم الله الأعظم، ثم أورد ذلك الاسم وساق بعض الآثار التي تؤيد هذا الرأي. قد يستغرب هذا الكلام، ولكن هناك، وأعتقد أن الابن الكريم الذي تصدى لدراسة هذا الكتاب قد اطلع على هذا، هناك عالم معني بالآثار اسمه كستر، هذا قدم دراسة عن هذا الحجر نشرها في إحدى المجلات الغربية، أثبت فيها صحة ما ذكره الفاكهي في تاريخه. لا أطيل عليكم، مؤرخ مكة محمد بن أحمد تقي الدين الفاسي كان يتخذ من الآثار وسيلة لإثبات أشياء تاريخية، فتجدون كثيرا في كتابه العقد الثمين حينما يترجم شخصا يذكر من مآثره أنه بنى المسجد الفلانية أو بنى الرباط الفلانية أو عمل المأثرة الفلانية في الأثر الإسلامي الفلاني، ويستدل على ذلك: شاهدت كتابته، شاهدت حجرا مكتوبا عليه اسمه ونقلته، ثم يريد شيئا من ذلك. نرجع إلى النصوص المدونة، وهي المصدر الثاني من مصادر التاريخ الإسلامي. أوثق مصدر بين أيدينا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بلادا في الجزيرة وأمما عربية عاشت في الجزيرة، من تلك الأمم عاد وثمود ومدين. عاد عاشت كما تعرفون كما قال الله جل ذكره: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وثمود عاشوا، والأحقاف هي طرف مما يعرف الآن باسم الربع الخالي، وعرف قديما في عهد ابن فضل الله العمري صاحب مسالك الأبصار باسم الفج الخالي، ويعرف الآن يعرف عندنا الآن باسم الربع الخالي، في الطرف الجنوبي المتصل بحضرموت، ولا يزال الاسم معروفا. ثمود في الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، والحجر معروف ومشاهد وآثاره معروفة. ومدين تعيش في بلاد مدين، وبلاد مدين تمتد من شمال الوجه إلى حدود الشام، حيث تتصل بسيناء وتتصل بما يعرف بشرق الأردن. هذه بلاد مدين، ولا تزال الآثار هناك مشاهدة، وإن لم يجري فيها تنقيب. أما الحجر فقد درس دراسات واسعة. من البلاد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، وهذا كما نعرف وكما هو معروف في نجران، وقصته ذكرها المفسرون. والأيكة، ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين. والأيكة أكثر الأقوال، بل قول عالم كتاب الله ومفسره الذي دعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم علمه التأويل، وهو عبد الله بن عباس، حددها بأنها في أرض مدين. وقد اكتشف الأثريون موضعا يدعى الأيكة أو ليكة، وفي بعض القراءات ليكة بدون بتخفيف الهمز. المواضع التي من المواضع التي ذكرت في القرآن الكريم واختلف المفسرون كثيرا فيها الرس، ولكن هناك ثلاثة من التابعين: الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعكرمة، وعالم آخر، قالوا بأن الرس المذكور هنا هو الفلج، أي بلاد الأفلاك. ويظهر أن هذا الفكرة أو أن هذه النظرة أو الرأي كان مشهورا حتى القرن الخامس الهجري، حيث مر بهذه البلاد سائح يدعى ناصر خسرو، فأورد في رحلته بأنهم يسمون بلادهم بلاد، يقولون هي بلاد الرس. نأتي إلى مقدار ما لهذه الجزيرة في مقام التاريخ، أي المؤلفات عنها، وهذا مما لا يحصيه بحث أو مؤلف، ولكن بالإجمال هذا قطر الحجاز كرمه الله واختاره وشرفه على غيره من الأقطار بأن اختاره ليكون مقرا لبيته العظيم الذي أوجب على الناس حجه، وأن يكون مهبط الوحي على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هنا عني المسلمون بشؤون هذا القطر من كل ناحية، لا من ناحية التاريخ فحسب، بل من جميع النواحي. ولحسن حظ هذا القطر الكريم أن حلقات التاريخ فيه متصلة منذ أن بدأ في التاريخ إلى عصرنا الحاضر. قام عالمان جليلان متعاصران، الأزرقي والفاكهي، فألفا كتابيهما العظيمين. ومع الأسف الشديد أن كتاب الفاكهي الذي يصفه مؤرخ مكة التقي الفاسي بأنه أحسن من كتاب الأزرق لم يصل إلينا إلا النصف الأخير منه، مع أنه كان معروفا في أول القرن العاشر الهجري، كان الكتاب موجودا إلى عهد قريب. الرجلان متعاصران، ويظهر أن الفاكهية رأى شيئا مما كتب أو كتبه الأزرقي ومن شاركه في الكتابة. كتاب الأزرقي لم يصل إلينا باسم مؤلف واحد، لأننا لما نقرأ الكتاب نجد فيه نصوصا متأخرة عن عهد الأزرقي، كإمارة دار الندوة مثلا، ونجد فيه روايات للخزاعي، والخزاعي هذا هو الراوي عن الأزرقي، كما نجد فيه روايات متقدمة لعلها من جد الأزرقي نفسه. أما كتاب الفاكهي فهو من تأليفه، وهو أحسن ترتيبا وأحفل موضوعات. الكتابان هما المصدران القديمان الباقيان لنا من تاريخ هذا البلد الطيب، وفيهما خير كثير. لو درس الكتابان لوجد فيهما من غزرة العلم ومن الفائدة ومن الأشياء التي لا توجد في كثير من التواريخ الشيء الكثير. ولا غرابة أن يزعم زاعم غربي بأن العقلية التي أوجدت كتاب الأزرق ليست عقلية عربية، وإنما هي عقلية بيزنطية، ويحاول في ذلك التشكيك في نسبة الأزرقي إلى العرب. بعد ذلك توالت المؤلفات من عهد الأزرقي. ألف محب الدين الطبري كتابا حافلا، ولكنه يرتكز أكثر ما يرتكز على الرواية، على الأحاديث. وقد قام الرجل الطيب الذكر رحمه الله الشيخ عباس قطان بنشر هذا الكتاب، فنشر قبل 50 سنة، لا أتذكر الآن تاريخ نشره، لكن الكتاب منشور ومحفوظ. وبعد الطبري أتانا العالم الذي أفرغ جهده في تاريخ هذه البلاد، وهو تقي الدين الفاسي عليه رحمة الله، الذي توفي سنة 812 تقريبا، في أول القرن التاسع لا أتذكر بالضبط. هذا الرجل لم يغادر شاردة ولا واردة تتعلق بتاريخ هذا البلد الكريم إلا وحاول أن يدونها، وخلف عددا من الكتب، لا كتابا واحدا. أهم ما خلف كتابان: العقد الثمين في التراجم، وهذا ليس تراجم علماء مكة فحسب، بل هو تراجم علماء الإسلام، إذ قل أن يكون هناك رجل مشهور عالم إلا وقد حج. والكتاب الثاني شفاء الغرام، هذان الكتابان يعتبران خلاصة علم التقي الفاسي. من بعده أتى آل فهد، آل فهد ثلاثة: الجد والابن والحفيد، وكل واحد منهم أكمل مؤلف الثاني في التاريخ. وقد قامت جامعة أم القرى بطبع كتاب إتحاف الورى للجد، ونترقب أن تكمل العمل بطبع ذيوله للابن ثم للحفيد. وبعد ذلك توالت، ومن ضمن ما ألف آل فهد أيضا الدر الكمين ذيل العقد الثمين، وهو كتاب حافل في التراجم، إلا أنه لم ينشر بعد. ثم أتى من بعد هؤلاء قطب الدين النهروان المكي، فألف كتابه المعروف الإعلام بأعلام بتاريخ المسجد الحرام، ثم أتى ابن أخيه عبد الكريم فاختصر هذا الكتاب وزاد فيه، ثم استمرت التآليف إلى عصرنا الحاضر، حيث قام صديقنا الأستاذ أحمد محمد السباعي رحمه الله بدراسة ما استطاع الاطلاع عليه من تواريخ مكة، وقدم لنا خلاصة طيبة بأسلوب جيد مركز يغني الذي ليس لديه توسع ولا رغبة في الاطلاع على المطولات. قدمه في هذه الخلاصة التي طبعها هذا النادي، التي طبعها هذا النادي باسم تاريخ مكة، طبعها النادي الثقافي في هذه البلدة الطيبة. نأتي إلى البلاد الأخرى. اليمن بلاد حضارة منذ القدم، فلغوا أن يوجد فيها علماء، وفعلا وجدت فيها حكومات منظمة ووجد فيها علماء، وهؤلاء العلماء حفظوا لنا تاريخ بلادهم، أبرزهم الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، المولود سنة 280 والمتوفى سنة 354 تقريبا. هذا تصدى لتاريخ اليمن، ولكنه عاش في فترة تصارع بين الأفكار والآراء. كانت اليمن في ذلك العهد تتنازعها تيارات ثلاثة: تيار دعوة القرامطة، وتيار قيام الدولة العلوية بزعامة الإمام الرسي، وقيام الأمراء المحليين الذين يريدون الحفاظ على استقلال بلادهم وعلى السيطرة عليها. ووجد عنصر ثالث كان يقوى من بغداد، وهو عنصر الفرس. هذه العناصر الثلاثة أثرت في حياة الهمداني تأثيرا طغى على كثير، على بعض أفكاره في كتاب ألفه ودعاه الإكليل وحاول فيه أن يثبت أن اليمن أن تاريخ اليمن وأن أهل اليمن وأن حكام اليمن أنهم سبقوا غيرهم في كل شيء، ولهذا حملته العصابية على أن ينسب إليهم أمورا غير صحيحة. ومن هنا قلت ينبغي لنا أن ننظر إلى تاريخنا نظرات مجردة إلا للبحث عن الحقيقة، مجردة من كل شيء إلا للبحث عن الحقيقة. فهذا المؤرخ الجليل لم يدع فنا من فنون العلم في عهده إلا ألف فيه. هو درس في مكة وتعلم على علماء مكة وتلقى الحديث عنه وتلقى الفقه عنه، ثم اشتغل بالجمالة، اشتغل جمالا ينقل الحجاج والتجار من صعدة إلى مكة، فحرفته الجمالة، ومع ذلك لم يترك فنا من فنون العلم في عهده إلا وألف فيه. ألف عن الزراعة كتاب الحرث والحيلة، ألف عن الحيوان كتاب الخيل والإبل، ألف عن التعدين كتاب الجوهرتين، ألف عن التاريخ الإكليل، ألف عن الجغرافيا صفة جزيرة العرب، هذا صفة جزيرة العرب هذا الكتاب النادر الغريب المثال الذي لا يبالغ باحث إذا قال بأنه يحوي كنوزا عظيمة قد لا توجد في غيره. هذا الهمداني طغت عليه عصبيته فألف أيضا قصيدة دعاها الدامغة. الدامغة قصيدة نونية أولها ألا يا دار هل تعلمين فإن سائلون ومنطقون، يحاول أن يثبت فيها أن القحطانيين أشرف من العدنانيين، ويقول عن ذلك إنكم حاكي الكفر ليس بكافر، إنكم طردتم الرسول صلى الله عليه وسلم فآويناه نحو الأوس والخزرج، والأوس والخزرج هؤلاء من القحطانيين، ويريد أشياء هي لا تصح شرعا ولا عقلا. وبسبب ذلك مكث في السجن أكثر من سنتين وأوذي، وبسبب هذه القصيدة لأنه رد فيها على معد والفرس، لأنه كان هناك شعراء سبوا القحطانيين من الفرس، وشعراء من العدنانيين أيضا سبوا القحطانيين، ومن أوائلهم الكميت بن زيد، وله قصيدة مشهورة تقع في نحو 300 بيت نشرتها في مجلة العرب، يفضل فيها العدنانيين ويتهجم قليلا على القحطانيين، فحاول الهمداني من هذه الناحية. على كل حال التعصب الهوى يعمي ويصم، ولهذا ينبغي إذا نظرنا إلى تاريخنا أن نطرح هذه النظرة وأن نراعي هذا. من قام باليمن بعد الهمداني نشوان بن سعيد الحميري، شاعر وأديب وأمير وله مؤلفات مشهورة. ثم قام علماء آخرون في تهامة، انتشر المذهب الشافعي وأصبحت مدينة زبيد من المدن العلمية، أنشئت فيها المدارس لا في اليمن وحده بل في الجزيرة كلها مدينة زبيد، وخرج هناك علماء عنوا بالتأليف في مختلف فنون العلم. ففي التاريخ خرج لنا أبو الحسن الخزرجي، علي بن الحسن الخزرجي المتوفى سنة 812، وصاحب كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، وكتاب العسكر المسبوق في من تولى اليمن من الملوك. ثم من بعده قام المحدث الشهير والمؤرخ عبد الرحمن بن الديبع فأكمل ما بدأ به الخزرجي إلى القرن العاشر الهجري، ثم توالت المؤلفات إلى عصرنا الحاضر، آخر مؤرخ لليمن صاحبنا السيد محمد ابن محمد زبارة رحمه الله، وله مؤلفات مشهورة. وسلسلة التاريخ اليمني متواصلة سواء في جباله أو في تهامته. عمان بلاد علم وبلاد تقوى وبلاد صلاح، ولكنهم اتخذوا نحلة عبد الله بن إباض رحمه الله واتجهوا إلى الدراسات الدينية، ولهم في ذلك مؤلفات عظيمة جدا. أما التاريخ فلم يولوه عناية إلا في عهدهم المتأخر، ولعل أحفل كتاب في التاريخ عندهم هو كتاب ألفه عبد الله ابن حميد السالمي اسمه تحفة الأعيان في تاريخ عمان، مطبوع في مجلدين. هذا يحوي خلاصة تاريخ تلك البلاد إلى عهد قريب، لأن ابن حميد لم يعني مات في أول القرن الماضي 1337 على وجه التقريب. نأتي إلى قلب الجزيرة. قلب الجزيرة مع الأسف الشديد انقادوا للإسلام في أول الأمر كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن ما كان الإسلام في أول الأمر، ما كان انقيادهم بالدرجة الراسخة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام بادر كثير من قبائل العرب إلى الرجوع عن الإسلام، حتى أخضعهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالقوة، ثم بقوا خاضعين للحكم الإسلامي مدة الخلفاء الراشدين وصدر بني أمية. ولما انتقلت الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق بدأت الحالة الأمنية في تلك البلاد تضعف، وبدأت القبائل وعادت القبائل إلى حياتها الأولى. ولهذا لم يعرف في قلب الجزيرة مؤلف ولا مؤلف إلا في منتصف القرن الثالث الهجري. وجد عالم يدعى محمد بن إدريس بن أبي حفصة، ألف كتابا عن اليمامة. الكتاب هذا لم يصل إلينا، ولكنه وصل إلى ياقوت الحموي طيب الله تراه، فنقل خلاصته، نقل عشرات النقول عنه، وسماه مناهل اليمامة أو كتاب اليمامة. هذا الحفصي ينتمي إلى أسرة مدنية، كان في عهد المصطفى، كان في عهد عثمان رضي الله عنه مولى يدعى أبو حفصة من موالي عثمان. وأبو حفصة لما حدثت حادثة الدار كانت له يد على كاتب الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وهو مروان بن الحكم، فحام عليه، فعرف عبد الملك ومن بعده من الأمويين اليد لآل أبي حفصة. فلما استقر لعبد الملك الحكم عين في نجد في قلب الجزيرة في اليمامة أمير قوي يترسم خطى الحجاج وهو إبراهيم بن عربي الكناني، وعين لجباية بيت المال إدريس بن أبي حفصة أو محمد بن أحد أبناء ابن أبي حفصة. هذا استقر آل أبي حفصة في إقليم الخرج، واستقر إبراهيم بن عربي في حجر في إقليم العار. لا يهمنا إلا الرجل المؤلف هذا، ألف كتابه عن اليمامة يحدد فيه قراها ومسالكها وأوديتها، ويكتب، وقد تضمن كتابه حسب ما نقل ياقوت أشياء مفيدة جدا، وخصوصا في الدراسات الجغرافية. عرف أيضا من هذه البلاد عالم جليل هو أبو علي هارون بن زكريا الهجري، ويظهر أن الرجل لم يستطع المكث في داخل الجزيرة في وسط الجزيرة في قلب الجزيرة للحالة المضطربة، فذهب إلى المدينة واتخذ بيتا في العقيق من خيام، ونزل في كنف أمراء المدينة، وصار يسجل ما يرد ويفد على أمراء المدينة أو على المدينة من أهل تلك البلاد، فألف كتابا حافلا سماه النوادر والتعليقات. هذا الكتاب يحوي شعر الجزيرة، أدبها، لغتها، أنسابها، جغرافيتها، هو يسجل كل شيء. إذا رأى قادما من أي قبيلة يتلقفه ويفتح أمامه دفاتره ويكتب كل ما يملي عليه، فجمع من ذلك ذخيرة طيبة. هذه الذخيرة وصلت إلى مؤرخ المدينة السيد عبد الله السمهودي، مؤرخ المدينة، هذا المدينة المنورة، وهذه انحرافة أو انعطافة، تاريخها أيضا محفوظ مدون مسجل. فمن أوائل من كتب فيها محمد بن الحسن بن زبالة والشريف السيد يحيى الحسيني أحد أمرائها، وعمر بن شبه، وكتابه هو الوحيد الذي وصل إلينا منه مقتطفات أو أجزاء، وقد فقد الكثير منه في عصور متقدمة، حيث يتحدث الذهبي وابن حجر والسخاوي عن نقص في هذا التاريخ. بعد ذلك أتى السمهودي، أتى مؤرخون كثيرون جدا، لكن السمهودي رحمه الله لخص كل ما كتبه من سبقه في كتابه العظيم. هو له كتابان، كتاب احترق اسمه الوفاء، وكتاب وصل إلينا وهو وفاء الوفاء، وهذا مختصره، ومختصره هذا في 4 أجزاء. فسجل ولخص تاريخ المدينة المنورة في هذا الكتاب العظيم الذي وصل إلينا. هناك جانب لم يتصد له السمهودي بالكتابة وهو التراجم. حاول المؤرخ السخاوي المعروف المتوفى سنة 902 أن يكمل هذا النقص، فألف كتابه المسمى التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة في تراجم علماء المدينة. كتاب الهجري وصل إلى السمهودي نسختان منه، ولكن السمهودي نكب بنكبة، احترق المسجد النبوي وكانت له غرفة فيه فاحترقت كتبه، ومنها عدد نفيس من المخطوطات من بينها نوادر الهجري. أحب أن أختم الحديث لأنني رأيت أستاذنا الجليل يتلفت. إن تباشير اليمن والسعادة لهذه البلاد الكريمة بدأت تلوح منذ أن قام الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته لتجديد العقيدة السلفية، وقامت الدولة الميمونة آل سعود بمؤازرة هذه الدعوة. هذه الدعوة عادت على البلاد لا في ناحية واحدة بل في كل النواحي بالخير، فوجد العلماء ووجد المؤرخون ووجدت مناهل العلم، ووجدت الجامعات التي هي الآن تزخر بالطلاب، وأصبحت البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما تبذله حكومتنا بحالة سعيدة، وأصبحنا ولله الحمد نتفيأ الأمن ونعيش العلم ونحن مطمئنون، ننال من كل ما نريد غاية ما نريد، والله سبحانه وتعالى أن يمنح القائمين على أمورنا بالتوفيق، وأن يسدد خطاهم وأن يصلح أحوالهم وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الأخوة الكرام، لقد سعدنا جميعا بحديث فضيلة الشيخ حمد، هذا الحديث الشيق الذي ينم عن خبرة واسعة في تاريخ هذه البلاد التي شرفها الله بأن بعث فيها سيد الخلق نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمها بوجود الحرمين الشريفين فيها، وهذا التاريخ العظيم المجيد. نرجو من أبنائنا طلاب الجامعات والباحثين أن يرجعوا إلى تلك المصادر التي ألفت حول هذه البلاد وحول تاريخها. والحقيقة أنه حديث شيق كما ذكرت، وليست هذه أول مناسبة يتحدث فيها سعادة المحاضر عن هذه البلاد وعن تاريخها، فله مؤلفات كثيرة، من أراد أن يرجع إليها فهي متوفرة ولله الحمد. ليسمح لي أستاذنا الشيخ حمد بأن بعض الإخوة الحاضرين لديهم بعض الأسئلة وبعض التعليق، إذا سمحتم.
سيدي الكريم، أنا أحب أن تلاحظوا أن صدري أرحب من الدهناء، فليسأل الإنسان بكل صراحة، يسأل عن كل ما.
بارك الله فيكم.
لأن بعض الإخوان قد
تفضل. أولا إذا سمحتم قبل الأسئلة، يحب الأخ عبد الكريم نيازي أن يتحدث أو يعلق، وفي حدود 3 دقائق يا أخ عبد الكريم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر العلامة الكبير الأستاذ حمد الجاسر على هذه المحاضرة القيمة التي أمتعنا بها، ولدي بعض النقاط أود من فضيلته أن يتحدث عنها في هذه الليلة. تحدث فضيلته عن العاطفة في كتابة التاريخ، ويجب البعد عن هذه العاطفة وحتى عن النواحي الأخرى غير العاطفة، وذكر أن الفاكهي في كتابه عن التاريخ أو عن تاريخ مكة فيما سمعت أنه وجد عبارة أنه وجد اسم الله الأعظم في القدم أو في الحجر الموجود في المسجد الحرام، والحجر الآن موجود ولم نرى عليه، وموضوع في مكان ظاهر فلم نرى عليه أي كتابة. فهذه الأمور التي جاءت في التاريخ، هل يؤيد فضيلة الشيخ حمد الجاسر تخليص بعض الأمور التاريخية من الشوائب التي علقت بها، أم نأخذ التاريخ كما دون لنا من الماضي؟ لأننا حينما رأينا في تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا التدوين بعد القرن الأول، نجد أن هناك الكثير من الخلافات وجدت في تدوين هذا الحديث، وجدت بعد الأحاديث الضعيفة وبعد الأحاديث الموضوعة وبعد الأحاديث الصحيحة. هذا إذا كان في القرن الأول من حياة النبوة عليه الصلاة والسلام، فما بالنا حينما تتعاقب القرون وتتعاقب الأزمنة، ثم يأتينا التاريخ ويتحدث بعاطفة المؤرخ أو بغضبه على هذه الفترة أو هذه الحقبة من الزمن. وقد قرأت الكثير للعلامة الشيخ حمد الجاسر في مختلف النواحي التاريخية، فوجدته ينقل الوقائع دون تعليق، وهذه أمانة المؤرخ، ولكن أريد أن أعرف رأيه في هل يوافق على تخليص التاريخ العربي والإسلامي من الشوائب التي علقت به أم لا. وشكرا لكم.
شكرا للأستاذ الدكتور النيازي. أولا الكتابة التي أشرت إليها موجودة في المجلد الأول من تاريخ الفاكهة الذي طبعه فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش، والكتاب موجود في الأسواق، وهي ولعلها نفس الكتابة صورت في الصفحة 75 أو 74 من المقدمة. ثانيا سؤال الأستاذ الكريم وجيه، ولكن يلاحظ أن الحجر الكريم تعاورته بعض الحوادث، أي تعاقبت عليه، فنقل من أمكنة متعددة، والحجر نفسه من نوع هش سهل، من السهل جدا أن تنطمس تلك الكتابة. المتقدمون يروون أن موطئ إبراهيم كان بارزا فيه، ويقول أبو طالب وموطئ إبراهيم بالصخر رطبة على هو يقسم على قدميه حافيا غير ناعل. فهذه الملاحظة، وأنا أوردت الخبر والنقل كما هو، وأعتقد أن الفاكهية أجل من أن ينقل من أن يقول شيئا لم يشاهده، وخصوصا أنه شاهد هذا في محفل في مجلس أمير مكة وبين الناس، ونشر كتابه وتداولته قرون، ومع ذلك لم يأتي من يكذبه. ثم هو أورد دليلا آخر، قال وهذه الكتابة هي التي كانت قريش رأتها في الحجر، أو كلاما هذا معناه. فأحب من أستاذنا الكريم أن يرجع إلى المصدر لكي يرى أن الرجل المؤرخ حاول التوثق مما قسم. أما ما أشار إليه من وقوع أشياء كثيرة في التاريخ مما يستدعي أو يستوجب النظر إلى تاريخنا من حيث التدوين أو عدمه، فأنا أرى أن هذا الأمر يختص بالمؤرخين. فإذا تصدى الدكتور نيازي لدراسة ناحية من النواحي، ينبغي له أن يرجع إلى المصادر وأن يذكر كل ما أمانه، ثم بعد ذلك ينفي لنا الشيء الذي ليس صحيحا ويثبت ما هو صحيح، أي لا نعبث بتاريخنا، وإنما لا ننخدع بكل ما فيه. قد يقال لماذا لا نتقبله كله؟ يأتينا كتاب من إمام المؤرخين كابن جرير، كتابه الضخم الهائل 10 مجلدات، يقول هذا إمام المؤرخين، لماذا لو لم يكن صحيحا لما وضعه؟ لا، هو قال بأنه سيمدك بالأخبار التي بلغته، وأنت وهبك الله عقلا وعلما، فاستعمل عقلك وعلمك للوصول إلى الحقيقة.
شكرا أستاذ حمد على هذه الإجابة. أخ يسأل ويقول لقد سمعت من بعض الشيوخ بوجود عين الزعفران بمكة بجانب عين زبيدة، ويقول وقد قامت السيدة زعفران زوجة هارون الرشيد الثانية بحفر تلك العين على نفقتها الخاصة وإيصال الماء إلى مكة من الناحية الغربية، واندثرت معالم تلك العين مع مرور الزمن. آمل التكرم بإيضاح ذلك ومدى صحة تلك الأقوال، حفظكم الله.
زعفران هذه معروفة وعينها كانت مشهورة، ولعيون مكة والمياه في مكة مؤلفات، قد أفردت في مؤلفات، منها رسالة مطبوعة الآن أنا لا أتذكر ما اسمها لكنني أعرفها، ومنها مؤلفات أخرى، ولعل قطب الدين النهراني في كتابه عن المياه في مكة تعرض لهذه العيون. ومعروف أن المياه في مكة تناوب أو تعاقب على إصلاحها كثير من ذوي الخير،
زبيدة وزعفرانة وغيرهما، وأنا ليس لدي معرفة خاصة عن هذه العين، ولكنني أثق ثقة تامة بأن مؤرخي مكة لم يهملوها، ولعل الأستاذ السباعي في كتابه أشار إليها.
شكرا. أخ يسأل ويقول: سعادة الأستاذ المحاضر، تاريخ الجزيرة، بعض أجزاء الجزيرة وخاصة وسط الجزيرة يبدو أنه مجهول إلى حد ما في الفترة ما بين سقوط بغداد إلى ظهور دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، كيف تفسرون ذلك، ومن في رأيكم يستطيع الكشف عنه؟
أولا، تاريخ قلب الجزيرة ليس من سقوط بغداد فحسب، بل منذ انتقال الخلافة إلى دمشق، أي أننا لا نجد للجزيرة التاريخ إلا في مصادر ذكرتها في الحديث الذي بين أيديكم، وهو السيرة النبوية، فهي تتحدث عن وفود قبائل الجزيرة، ثم وعن الوفود، وفي أخبار الفتوحات الإسلامية، لأن كثيرا ممن قاموا بالغزوات إلى خارج الجزيرة كانوا من أبناء الجزيرة. ثم بعد ذلك في عهد بني أمية أصبحت العناية بجزيرة بلاد العرب ضعيفة، ففقد التاريخ حتى القرن العاشر الهجري، فهناك وجد في نجد علماء عنوا عناية فائقة في النواحي الفقهية، وسجلوا بعض حوادث يسيرة اتخذ منها ابن بشر مادة لما كتبه في تاريخه باسم السوابق سابقة، كابن بسام وابن سلوم والمنقور وغيرهم، وهؤلاء كتاباتهم ضعيفة جدا من الناحية التاريخية، والسبب الفوضى وعدم استقرار الأمن، إذ عدم استقرار الأمن هو سبب كل بلية.
شكرا لكم. أخوني يسأل ويقول: عندما قدم شيخنا المحاضر علامة الجزيرة الشيخ حمد إلى المدينة المنورة في عهد أميرها سابقا ابن إبراهيم رحمه الله، ما هي الحقائب التي كنتم تحملون بها كتبكم وأغراضكم الشخصية؟
هذا يريد أن يحرجني، فأنا كنت في ذاك الوقت مدرس في مدرسة ينبع، وأتقاضى مرتب ضخم في ذاك الوقت 330 قرشا، أتقاضى 330 قرشا، يعني 30 ريال، فاغتنمت فرصة العطلة وذهبت إلى المدينة بسيارة كانت تنقل حب الأوقاف، حب يأتي من مصر إلى المدينة، وسكنت. هذا يريد الخلاصة، لا أريد أن أقول القصة، ولكن كانت الخيشة التي يوضع فيها الرز، كان الحاجة التي أحمل فيها كتبي وكل شيء هو خيشة، وألف كل شيء وأضعه في هذه الخيشة وأضعه على ظهري، وهذا ما ذكرته فيما أحد.
شكرا. أخوني يسأل ويقول: ما رأي سعادة المحاضر في قيمة الشعر الجاهلي من الناحية التاريخية، وهل يصح أن نعتبر المعلقات من اختلاف الرواة في العصر الأموي؟
الشعر الجاهلي منه شيء ثابت لا شك فيه، شيء ثابت لا شك فيه، مثال ذلك قول امرؤ القيس: غشيت ديار الحي بالبكرات، فعارمة فبرقة العيارات، فغول فحليت فنفي فمنحج، لأن حمادا الراوي الذي يضع الشعر لا يحسن، لا يعرف هذه المواضع ولا يعرف التقارب بينها، وهذه رويت لنا عن أناس متقدمي العصر، ومنه شيء مصنوع لا شك فيه، وهذا شيء معروف، فالنفي العام ليس صحيحا، وإثبات الشعر كله ليس صحيحا، وإنما الصحيح أن ذلك الشعر كالحالة في عصرنا، الحالة في عصرنا الآن، استمع إلى بعض الإذاعات، برنامج يسمونه برنامج البادية أو شيء من هذا، يأتيك بالطم والرم، يأتيك بأشياء كثيرة جدا والله أعلم بصحتها، وينسبها أشعارا إلى أناس الله أعلم بهم، وهم يعيشون بيننا،
شكرا. أخ يسأل ويقول: نرجو إعطاءنا كلمة موجزة حول نقد التاريخ وحول تعليل التاريخ.
أولا، تعليل التاريخ نقطة واحدة أساسية. نحن يجب أن نقتدي بسلفنا لأننا أمة مسلمة، ويجب أن نتلقى ديننا وتعاليم ديننا وأخلاقنا ممن سبقنا. كيف نستطيع أن نعرف من سبقنا وأن نعرف أحوالهم وأخلاقهم إذا لم نسجل تاريخهم؟ هذا التعليل المعقول للتاريخ نفسه. أما كيف نكتب التاريخ، فينبغي أن نتباعد عن خصلتين أشرت إليهما: التعصب الأعمى وطغيان العاطفة. أنا أحبك أريد أن أمدحك، أنا أكرهك أريد أن، أنا أحب هذه البلدة أحب أن أضيف إليها كل منقبة، أنا أكره هذه البلدة أحب أن أنسب إليها كل شيء. هذه هذا لا يصح. فينبغي أن نحكم عقولنا وأن نستعمل مقاييس المعرفة لإدراك الصحيح.
وبقية سؤاله أحسن الله إليكم، يقول: ما هي أحسن الكتب أو كتب التراجم التي توصونا بالاطلاع عليها؟
أغنى المؤلفات التاريخية هي كتب التراجم، ولعل من أوفاها أولا الطبقات الكبرى لابن سعد، فهذا سجل حافل لتراجم سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن يليهم. ثم توالت الكتب فيما بعد، فقل أن يمر عصر من عصور الإسلام إلا وفيه تأليف، ولكن من أشملها وأجمعها سير أعلام النبلاء للذهبي الذي طبع في 24 مجلد. والذهبي هو مؤرخ الإسلام، وهو ناقد ودقيق عميق الإدراك، وكتابه هذا من أجل الكتب. أما رجال الحديث فالحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب، وفي لسان الميزان، والذهبي في الميزان، وقبلهما الكمال، قبلهما الحافظ المزي في كتابه الكمال في تهذيب الرجال في أسماء الرجال، وقد طبع منه عدد من المجلدات. فأتى ابن حجر، فأتى الذهبي وابن حجر لتنقيح هذا الكتاب وللإضافة إليه ولزيادة ولتصحيح بعض ما فيه.
شكرا. أخ يسأل ويقول: نرجو منكم أن تلقوا بعض الضوء على تاريخ مدينة حجر القديمة.
مدينة
حجر،
هذه ألفت كتابا اسمه مدينة الرياض في أطوار التاريخ، ذكرت ما في جعبتي عنها.
جميل. أخ يسأل أسئلة طويلة خلاصتها، يقول: هناك مراجع وكتب ومؤرخون كتبوا عن مكة، أهملتم ذكرهم وذكر مؤلفاتهم في أثناء المحاضرة، لماذا؟
يا سيد الكريم، لو أردت أن أتكلم على مؤرخ واحد من مؤرخي مكة لاستلزم ذلك كتابة مجلدات. لو تصدى باحث لتاريخ للكتابة عن تقي الدين الفاسي لوجد أمامه مادة غزيرة في التاريخ، ومع الأسف لم يصد. لو تصدى كاتب آخر عن آل فهد مؤرخي مكة لوجد مثل ذلك. لو تصدى لدراسة كتاب الأزرقي لوجد المجال أمامه أوسع من أن يشغله.
أخ يسأل ويقول: ما هو أحسن كتاب في رأيكم كتب عن التاريخ الإسلامي توصون طلاب الجامعات بالاطلاع عليه والرجوع إليه في أثناء البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه؟
أوفى كتاب، أشمل كتاب، ولا أقول أوفى كتاب، هو تاريخ الإسلام للذهبي، وقد طبع منه بضعة مجلدات. وهذا الكتاب الذهبي رحمه الله حاول أن يلخص تاريخ الإسلام إلى عهده، أي في أول في القرن الثامن الهجري. فكتابه هذا يعد تاريخ الإسلام أو من أنفس ما كتب، ولكن طلاب الجامعات لا أنصحهم بالاقتصار على كتاب واحد، بل يجب أن يرجعوا إلى روافد كثيرة.
يكفي هذا. في الختام، الأسئلة كثيرة، بعضها أجيب عنه في أثناء المحاضرة والبعض مكرر. وفي الختام باسمكم جميعا أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، نتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة المحاضر الجليل العلامة الشيخ حمد بن محمد الجاسر على هذه المحاضرة القيمة البناءة، وسوف يتبنى إن شاء الله النادي طباعتها ضمن مطبوعات النادي في هذا العام إن شاء الله. شاكرا لسعادته ولكم جميعا هذا الحضور الجيد، راجين من الله عز وجل أن يثيبه على خطواته وعلى جهوده، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن يسر معالي رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي الدكتور راشد الراجح أن يقدم درع نادي مكة الثقافي الأدبي لصاحب السعادة الشيخ حمد الجاسر، كما يقدم لسعادته وثيقة درع النادي. يسر نادي مكة الثقافي الأدبي أن يقدم درع النادي لصاحب السعادة الأستاذ والمؤرخ الكبير العلامة الشيخ حمد الجاسر، تقديرا لخدمات سعادته في نشر الأدب والمعرفة والثقافة في ربوع المملكة العربية السعودية، راجين لسعادته دوام التوفيق والنجاح. كما يقدم معاليه بطاقة عضوية لسعادته، كما يقدم مجموعة من مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي هدية لسعادته. في نهاية هذا اللقاء نشكركم ونرجو أن تتفضلوا بقبول دعوتنا لحفل العشاء، وشكراً.